فحينما يقول الحق قل أعوذ برب الفلق، جاء بالناحية الأولى. وهنا زي ما قالوا الاستعاذة تقتضي مستعيذا، وتقتضي مستعاذا به، وتقتضي مستعاذا منه. قل أعوذ بمن تعوذ؟ برب الفلق. إذن نفس المستعاذ دي جاب الاسم اللي يشجعك على أن تستعيذ، جاب حيثية لك يقنعك بأنك أنت ما تستعيذش إلا به. ليه؟ لأنه رب الفلق. ليه؟ ما هو الفلق؟ الفلق إما أن يكون الصبح، والصبح أبو النور، والنور أبو الهداية، الإنسان يمشي فيه على بصيرة. وإما أن يكون الفلق هو ما ينطلق عنه الوجود والحياة، زي مثالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وسواء كان الفلق بمعناه الأول أو بمعناه الثاني، فما دام الرب الذي أوجد النور لتسير في حياتك على هدى، الرب الذي أوجد الوجود وخلقه ذلك الخلق، يبقى هو اللي يجب أن تستعيذ به. قل أعوذ برب الإيه؟ رب الفلق. قال من شر ما خلق. لكن اللي خلق ربنا بعضه في شر، معناها كده أنت تستعيذ من شر ما خلق ليبقى لك خير ما خلق، لأنه ما دام موجود يبقى مش للشر المحض ولا للخير المحض، يبقى فيه زوايا شر وفيه زوايا خير. نجي نقول له أنت إذا نظرت إلى تدليل الله للأنعام والحيوانات، ولا في حيوانات نقول مستأنسة، يعني الإنسان يستأنسها ويأخذها في خدمته ومذللة له، وحيوانات ثانية مش داخلة تحت الجمل الكبير العريض ده، الصعب الصغير يقعد شد ويحمله ويمشي وراه، حتى الثعبان قد كده ساعة ما تشوفه ألف راجل يجبن، إيش الحكاية؟ هذا ذلل وذلك لم يذلل. فكأن الله أبقى بعض عناصر الوجود من حيواناتها ليفهمك أنك أنت لم تزلل هذه الأشياء بقوتك ولا بقدرتك ولا بحلفك. لو لم يزللها ما زللت لك، بدليل أن الشيء الضخم الكبير تقدر تزلله وتستأنسه وتستعمله، هو شيء بسيط صغير كده ربنا ما زللوش لك، ما تقدر تسوي من حياتك. فكأن شواذ هذه التوحش جاء لحكمة. الحكمة دي علشان تعرف ان الذي خلق هذه الاشياء مش بمجرد خلقها قالش ايه خلقناها فهم لها او لم يروا ان ايه جعلنا لهم، خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. من يجي العلماء يقول لك والله يا كلمة العصر فهم لها مالكون دي مش منسجمة. ليه؟ ام قال لك لان التملك مش جاي بالنسبة للخلق، مش الخلق والتملك، الخلق والتذليل، الخلق والتدليل. ولذلك قال لك الفاء دي عطف جملة من محذوفة هنا يجب تنعرف كده بالحداثة ايه هي. اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعما فدللناها لهم فهم لها مالك. اكن الملكية نشأ عن التدليل مش عن الخلق، وإلا كان كل حيوان مخلوق تقدر تزرع ايه تقدر تزرع. يقول لك لا، يبقى دي ابقاها علشان يفهمك ان المسألة مش بشطارتك، المسألة مش بقدرتك. وفيها ايضا فوائد كثيرة، مثلا الثعبان سبب فوائده لما خدنا سمومه لان في امراض فتاكه بناخد السم، اذا هو فيه خير. اذا متى يوجد منه الشر؟ حين يتعدى الى غير ما خلق له، يتعدى الى غير ما خلق له. طب وليه بنخليه يتعدى الى غير ما خلق له؟ نقول المساله مش كلها تعدي دائم، ولكن الحق سبحانه وتعالى حتى لا يظن الانسان المكرم اللي الكون سخر له ده أنه مستغن عن ربه، فلازم هو نايم كده ولا ماشي في أحراش يخاف لحتى تلاقيها حية بسيطة كده تطلع تقرب يوم تملي مالوش أقول يا رب، لأن قواه ما تبغيش تطلع منها الله. إذن فدي كلها لفت وربط المين، ربط للإنسان. كل المخاوف المستورة دي ربط للإنسان بمين؟ بالخالق. فإذا أردت أن تستعيذ من هذه الأشياء فقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف، دخل فيما خلق. ولكن هنا يأتي التخصيص على التعليم
لزيادة المزية في الأشياء. نشر غاسق إذا وقف. الغاسق هو إيه؟ الغاسق هو الليل. انتهى على أن معناه الليل. وإذا وقف يعني إيه؟ يعني دخل بظلمته في كل شيء. ثم دخل بظلمته في كل شيء فقد سطر عن الإنسان مظن الشر. وحش مختلف. حشرة سام. هامة. عدو. متلصص. كل ده كان النهار تشتغل. لكن لما يجي الليل يبتدي. وما عندكش انت القوة اللي تسمع بها في الأشياء. اللي يتربط بيه لو عايز الرب مثلا. ما عندكش الرب. هم يقول ايه؟ قلت اعوذ برب الخلق ايه؟ الخلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق اذا ايه؟ وقب لان الظلم هتيجي تكثر الاشياء. هنا لما قالوا غاسق يعني الليل ويقف اذا عم بظلمته الكون. كما قلنا سابقا اللفظ له تاريخ وله مراحل. الاصل في الغاسق الدافئ. والاصل في الوقب النقرة في الجبل. يجتمع فيها الماء ثم تسير. فإذا بلغ من شدة المطر أنه يعمل حفرة في الجبل يبقى ده مطر إيه؟ مطر غزير شديد أوي. وما دام مطر شديد أوي ما بينشأش إلا عن غيم وسحاب. والغيم والسحاب هيبقى إيه؟ كافي. وأنت الليل بتستقبله وفي نيتك إنه ظلام. خلاص ما بتستقبلش الظلام في الليل. لكن في النهار كده الشمس طالعة وبتاع وبعدين تلاقي السحاب إيه؟ صح كافي كده؟ وبعد ذلك نزل المطر. الظلمة في الليل في النهار هي دي اللي إنما في الليل هو طبيعة في الليل. فكأنهم أخذ الغاز اللي هو الليل المظلم أو الظلام حين يتدفق ويسيل ويشمل من الكون من إيه؟ من الماء الدافئ اللي لما ينزل ينقر في الجبل. وما ينزلش كده بالقوة دي وينقر في الجبل إذا كان غزيرا ودائما وطويل. لأن لما يقعد ينقر كده لما تنزل عايز ينقر معناه إنه عايز مدة طويلة. يبقى فيه فين الغيم حاجة بالشمس حجبة الشمس عمل الظلام ظلام في غير موضعه يبقى أخذوا من دي الظلمة. وبعدين قال لنا حكاية بقى ومن شر النفاثات في العقد. كلمة النفاثات دي تشعر بالتأنيب. لما قم فصول بالساحرات قال ليه لهم الساحرين فاضطر بعض المفسرين يقول لك لا الاستعاذة من النفوس الساحرة سواء كانت لرجل ولا لامرأة يعني النفوس اللي بتسحر. طيب مشينا من ده نفاس من الحكاية دي النفاسات في العقد إن فسرناها بأنهم من الساحرة أو السحرة على إطلاق. هنا بقى العلماء وقفوا موقفا من هذه في هذه الصورة وموقفا من شر حاسد إذا حسد في الصورة الثانية. نعم إيه؟ أيوة. ومن شر حاسد يعني من شر حاسد إذا في الآية الثانية من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قالت الآية الصورة دي جابت لنا حاسدين اثنين وقف العقلان دون فيه. يقول لك ازاي يوجد شيء يسحر وشيء يعمل فانكر العقلانيون السحر. ليه؟ لانه لم يخضع لقضيه عقليه عنده. وانكروا الحسد برضه لانه لم يخضع لقضيه عقليه. والمدرسه العقلانيه دي زي ما بيقولوا عنها كان لها نيه حسنه. النيه الحسنه ان في بدايه العصر الحاضر والنهضه وكون جذبنا فريق النهضة والعلوم الجديدة للشرق الإسلامي والشرق العربي ابتدى يتصل بها بواسطة الغرب فتنت العقول بهذه الأشياء. وبعد ذلك جاء الإسلام في بعض القضايا الغيبية فأراد هؤلاء العقلانيون أن يقربوا المسائل العقلية اللي ما تتفقش مع منطق العلم التجريبي والواقعي ومنطق الأشياء فصاروا يؤولون فيها. وكأنهم أرادوا أن تكون كل قضايا الدين لازم دخله تحت نطاق التجربة. ولو المسائل دي دخلها تحت نطاق التجربة كما كانت المسألة في حاجة لا إلى رسول ولا إيمان بإله ولا أبدا. المسألة العقل بيقول بها والتجربة بتقول بها، زي ما قلنا هل هناك كهرباء روسي وكهرباء امريكاني؟ ما فيش لا كهرباء روسي ولا كهرباء، لا امر اللي دخل للتجربة ولا دخل للتعيد العلمي والمعمل، ما فيش فيه هنا. فان كنت انت عايز المسائل كده كلها تمشي كده يبقى الدين ده ملوش لازم. لكن انت ما دام تدينت وامنت بان في اله قوي وله كذا كذا وله كذا وله كذا، يبقى معنى عقلك ما يبقاش حجة على ما خلق، خلق اشياء وانت ما تعرفهاش، ويطمئنك العقل نفسه على سلامة هذه القضية، ان كثير من الاشياء لم تكن داخلة تحت نطاق الحس ولا تحت نطاق التجربة، وبعد ذلك دخلت تحت نطاق الحس وتحت نطاق التجربة. إذا كان حج الزمان من قديم من 10 قرون لما عشان تقرب إن فيه ميكروب والميكروب قد كده ويعمل قد كده وينفد من المش عارف الإيه، ما كانش حد صدق هذه المسائل. فلماذا لا يكون الغيب الذي كان للعلم المادي قديما ثم صار مشهدا الآن وسيلة للمؤمن في أن عقله ما هوش حجة في أن يحكم على وجود الأشياء لأنه أدركها، ولا يعتقد بوجود أشياء حين لا يدركها. نقول له لا، كن منطقي مع عقلك، فإنك الآن قد شهدت بوجود أشياء، هذه الأشياء كانت غيبا لو حدثت بها قديما ما كنت تصدقها وأصبحت الآن مشهدا، فلماذا لا تكون هذه الوسائل بالنسبة لك الأشياء اللي كانت غيبا ثم صارت مشهدا الآن تجريبيا، لماذا لا تكون وسيلة لك على أنه يقول لك يا إنسان عقلك ما هوش مقياس لفهم الأشياء، بل إن عقلك بيفهم منها على قدره وكل يوم بتزيد أشياء جديدة، فخذ من هذه مقدمة على أن عقلك ما يكونش هو الحكم على الأشياء، عقلك ليس له إلا أن يوثق ذلك قدر ذلك عن الله أو لم يصدر، وبعد ذلك كيفيتها أو تعقلها المسألة مش القضية، القمة قضية القمة أن تؤمن بإله قوي قادر، وبعد ذلك هو قال ولا ما قالش، قال أنت تأخذ زي هو ما قال، وبعد ذلك ابحث اهتداء عقلك لبعض الأسرار قد يجعلك تؤمن عن يقين وعن ثقة بالأشياء التي لم. ولذلك المحجوبات عن البشر قلنا عليها نوعين اثنين، نوع مستور هو في علم الله ونوع في غيب الله. الشيء اللي العقل ابتدى يكتشف مقدمات موجودة في الكون ووصل إليه كان غيبا قبل أن يصل إليه، إنما مش غيب مطلق. ليه؟ لأن فيه مقدمات توصلك إليه. المكتشفين والمخترعين والمبتكرين دول هو جه من أول الأمر أخذ القضية من ألف لها، ولا خد ألف واحد وجيم الثاني وجيم الثالث وسلسلة وحلقات. فانت لما تيجي تبص تلاقي الشيء اللي كان خفي ثم وجدت مقدمات العقل البشري قاعد يرتبها الى ان وصل اليه، نقول ده ما هوش غيب مطلق، هذا غيب عنك انما قد يكون مشهدا. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تناول هذه القضيه كونيا قال في ايه الكرسي قال ايه، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات ايه وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الشاهد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يحيطون نسب الإحاطة لمن؟ للبشر بس بإذن الله، فكأن كل غيب عن البشر له مقدمات في الكون له أجل أن يظهر، فقد يتفق أجله مع استعمالك المقدمات لتصل إليه، وقد لا تستطيع المقدمات ولكن جاء أجل الله لهذا السر أن يظهر، فيقوم يجبرك صدفة أو غلطة. كثير من الاختراعات طلعت إيه؟ صدفة كده أو غلطة، لأن الله أذن أن يظهر ذلك السر ولكن مقدماتك أنت ما استعملتش، فلما جاء الميعاد ربنا عملها غلطة ولا صدفة، فقد تصادف المقدمات وتطلع النتيجة. إذن الذي يغيب عنك وله مقدمة في الكون يستطيع العقل أن يرتبها ليصل إلى المجهول، هذا كان غيبا ثم صار مشهدا. لكن الغيب المطلق هو الذي لم يدع الله له مقدمة في وجوده لتصل إليه، هو ذا اللي قال فيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. كأن الغد هو اللي لم يترك الله له مقدمة تدل عليه. وما دام ما تركش له مقدمة تدل عليه فلم يجعل للبشر فاعلية ولا ارتباط. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. يظهر هو. اذا انت ما تركش مقدمات عشان تحط به علم ابدا. بل هو يتفضل ويعطيك هذه الايه؟ هذه المقدمات. يبقى لما تعرضوا بقى للنفسات في العقد بعضهم قال لك لا السحر ده ملوش وجود. نقول له يا شيخ انت كانك تصادم الاحاديث وتصادم النص القرآن. وما تجعلش عقلك مصادم للنص. لان ما يصحش يوجد اجتهاد مع نص ابدا. بل يجب عليك انك انت تستعمل عقلك ان كان شاطر او في انك انت تقرب الاشياء باشياء تسموها العلم البرزخي. علم برزخي يعني ياخد من هنا شوية ومن هنا شوية ويقدر يقرب لك المسائل. تيجي لما تقرأ اية واتبعوا ما كفر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى نص في ان في حاجة اسمها السحر. واصله مش عملية بشرية. اصله عملية علوية. هم علموها للبشر وبعدين البشر يتنقلها. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم مضارين به من احد الا باذن الله. ويتعلمون ما ايه؟ ما يضرهم ولا ينفع. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره. اما الاشتراء اكن في صفقه. في صفقه. والصفقه ليست من اجتهاد البشر. العلويه في التعليم. ايش حي. ليه يعني؟ ام قال لك لان الحق يريد ان يلفتنا الى قضيه. هذه القضيه ان الجن وان كان له قانون اخف واقوى من قانونك انت ما تقدرش تنفذ من الحيط هو ينفذ. انت الزمن والمسافة له مكتر عندك وهو ملوش مكتر. هو يقدر يتغلغل فيك كده ويجري فيك مكر الدم وانت ما تقدرش. القانون الاشف والقانون الاكبر والقانون الالطف مين اللي تقول خالق وتبعد خلقه من النار يعطي هذا. الانسان مخلوق من طين ففيه كثافته وهو مخلوق من نار ففيه شفافيتها. وزي ما قلنا سابقا ان اللي مخلوق من طين لو جبت تفاحه وحطيتها ورا الجدار ما يجيش طعمها يتعدى الى فم حتى تاتي التفاحه واقعد اكل فيها. انما لو وضعت غزوه من النار خلف الجدار بعد مده تمشي تلاقي اثرها. لو حطيت غزوه نار هنا بعد مده تلاقي اثرها ذهب هناك من غير ان تنتقل. اذا الانسان هو مخلوق من النار يبقى واخد من النار لها قوانين واخد منها. وانت مخلوق من الطين يبقى لك قوانين. لكن يريد الحق ان يلفتنا الى شيء. هذا الشيء هو ان العنصر هو الذي لا يتحكم. بدليل ان الحق سبحانه وتعالى يستطيع ان يهب الادنى خواص اعلى من خواص الاعلى. فالمساله ليست عنصرا يتحكم. هي عنصر بقانون السببيه يدي. لكن حينما يريد الحق للادنى يعطيه. ولذلك قلنا في قصه سليمان لما قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني ايه؟ مسلمين. هل تكلم بشر عادي؟ ما في بشر عادي تكلم. شفتوا ومين اللي تكلم؟ مش جن عادي كمان. قال عفريت من الجن. كأن الجن برضه فيه لبخة وفيه شاطر. زي الإنسان تمام. فلم يتكلم إنسي لا عادي ولا شاطر. ولم يتكلم الجن العادي. وإنما تكلم الجن هو. هو اللي اتكلم. كأن ثلاث مراحل انتهم من غير كلام. انس عادي لم يتكلم. انس شاطر ما تكلمش. جن عادي ما تكلمش قال عفريته من الجن. لان نفس طرح السؤال يخوف. بيقول ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني المسلمين. كأنه بلغوا الخبر ان بلقيس والركب بتاعها فصل عن اليمن وجاي في الطريق. طب هو عايز يقول واحد يروح يفك العرش من اليمن ويجي قبل ما هم ييجوا. الله. هم عندهم المجية بس هذه المساء. واللي هتبعته الفكرة عنده المرواح والرجعة والمدة على ما يحل العرش. يبقى اي انسان يجازف ازاي بنفسه؟ يبقى لازم يكون واحد عفريت، جن عفريت. ده كلام على لما جه الجن العفريت تتكلم اعطى زمن يناسب قانونه. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامه. مقامه بيقعد ايه؟ ساعة، اثنين، ثلاثة، هو ده اللي يحددها المسألة. يعني بيقعد كده المجلس قبل القوم كان بيقعد كم ساعة؟ ثلاثة اربع ساعات، يبقى ده توقيته. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. انسي عند علم من الكتاب هياخد قانون اقوى من قانون مين؟ من قانون الجن. يبقى الجن ما خدش الشطارة بتاعتي دي بعناصر تكوين، انما بارادة الخالق له ان عناصر تكوين تمشي، انما يقدر يدي للادنى وهو الانسان قوة تفوق هذه المسألة. فكذلك مسألة السحر، الجن يعني شاطر قوي، يوم يقول لك لا انا استطيع اجعل من انسي ما يسخر الجن، ويا ملائكة انزلوا وقولوا للناس ان الاشياء لا تأخذ قوتها بمطلق قانونها، فالذي خلقها يستطيع ان يعطي ميزة ذلك القانون للادنى. زي في الملائكة وادم، ملائكة بقى دول شوفوا الخلق بتاعهم ايه، وادم من الطين والى اخر. وبعدين ربنا قال لهم طب اسألهم كده، لما علم ادم الاسماء قال له اسألهم، قال له يا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اذا اعطى الادنى وهو ادم اشياء ما اعطاهاش للاعلى. ودي حرية الموجد، عظمة الموجد. وإلا لو كان كل شيء عنصره بيتحكم فيه يبقى الموجد ده يعني لا، الموجد يقول لك لا العنصر صحيح ده قانون السبب العادي، لكن أنا إذا أردت أعطي الأدنى قانون فوق الأعلى. قل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقوا الملكين ادوا من الجن، والجن يدي لمين؟ من الانس. يقول لك في حاجه زي ما احنا نسمع الاصطلاح دلوقتي يقول لك تكافؤ الفرص. تكافؤ فرص، يعني انسان وانت انسان وعايش انسان، تعرف اللي مخليني امشي مؤدب في المجتمع ايه؟ ان فرصنا متساويه. يعني لما بتقول اضرب واحد قلم يجي واحد يقول مني يضربني درج، فأنا أبقى مؤدب على من دوني علشان يبقى اللي أعلى مني مؤدب بالنسبة لي. بدليل لما الإنسان بقى يتفرغ ولا يجدش حد عنده يبقى طاغي. إذا فالتوازن موجود في المجتمع من تكافؤ العناصر. كلنا قاعدين كده ولا عندناش مسدسات، لكن واحد جات له قوته كده بقى معاه مسدس هنتفاهم معاه بأدب، لأنه بقى هو زيد أنا مش متكافئ. لكن لو اللي يعرف أن أنا معاه مسدس عندي برضو يعاملني بالمعاملة. إذا تكافؤ الفرص هو اللي عامل التوازن في المجتمع. لما يجي المجتمع ما تجيش فيه تكافؤ فرص يبقى اللي يقوى يطغى. فالإنسان بقانونه عايش مع الناس بقانون واحد وبنظام واحد. الجن قانونه أشد صحيح. ربنا يقول لك أنا أقدر أديك إنك تسيطر على الجن وتبقى أقوى من الجن، بس ده ليس في مصلحتك. لا ليس في مصلحتك. ليه؟ لأنه هيعطيك قوة أكثر من بني جنسك فيختل تكافؤ الفرص. إذا أعطيت قوة أكثر من قوة اللي مع اللي عايش وياك تقوم أنت صح. يعني مثلا يجي الولد يقول لك اديني مسدس، تقوم أنت ما ترضاش. ليه ما بترضاش تجيب له مسدس؟ قال لك لأنه بيلعب ويا عيال، يمكن عيلي كلمة يشتمه ولا بتاع يروح جايب المسدس. هو بقت عنده قوه، انما لو كانش معاه مسدس يخاف لا يضرب ده لا الثاني يضربه، انما ده بقت عنده قوه. ربنا بيقول انا استطيع ان بقدرتي انني اعطي للادنى قانون فوق ويتحكم فيه، لكن لمصلحتكم ما حبش دي. ليه؟ قال لك لان قانون تكافؤ الفرص هيختلف، هيعطيك طغيان. واحنا قلنا ان الانسان قد يحكم حكما في وقت الاخر لا يستطيع انفاذه وقت الاعطاء. تقول لا انا بس هاخد اللي هستعمله مع اللصوص، بس هات لي مسدس انا مش هستعمله الا مع ايه؟ اللصوص. انت قلت كده ساعه الاخر، انما لما يبقى في ايدك ما تقدرش تحكم نفسك، لانك تيجي لحظه غضب منك تقوم تتصرف بيه التصرف الجفاف. فيجي يقول لك ايه؟
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. فتنة ليه؟ لأننا صحيح نقدر نعلمك دي، ولما نعلمك دي هتنفتن بالقوة، وبأن بقى لك قوة أكثر من بني جنسك، كونك لك قوة أكثر من بني جسمك بني جنسك هيعطيك فرصة أوسع. الفرصة الأوسع هيجعلك تتعامل مع الوجود مش بفرصة المتكافئ، فيقوم ده يؤدي بك إلى أن ترتكب شروط. يقول لا بس علمني السحر والله أنا ما نستعمله إلا في الخير. كل اللي تعلموا قالوا كده، وبعدين انطلقوا واستعملوه في الايه؟ استعملوه في الشر. وبعد ذلك يجي يقول له وما تفتكرش انك لما تاخد الفرصة القوية دي وتقدر تعمل بها كل حاجة انها تغير مجرى ما قسمه الله لك. ولذلك تجد المشتغلين بهذا اللون تنظر في سحنتهم شكلهم، حتى شكل العفاريت في حالهم، فقراء وبائسين، يعمل مهما يعمل وعايش في قرب يبقاش عنده جلابيه البس، يموت لا يوجد شيء عنده، اولاده تملي مصابين، لانه كان فاهم انه لما ياخد فرص اقوى ان الفرص الاقوى دي هتديه. ولذلك القران يروح لفتنه اللفته دون غزنه كده يقول لنا ايه؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم معها. ما تفتكرش انك لما تاخد الفرصه دي هتبقى، لا هتطغى، وبعد ذلك مش هتجيب لك حاجه خير اكثر ابدا. اذا فادي ولا مانع ان الحق سبحانه وتعالى يكون يعطي بعض خصائص، هذه الخصائص تسخر للجن، فيجي الجن ما دام الجن اللي قادر على التشكل، يجي للمراه الجميله الاودي والروح متشكل عليها بيسموا ايه المتولد بصوت الكرنفال ده، القناع ده الشكل وحش ده، اقنعة كده يا شكلها، يروح الجن يجي بصورة قبيحة ويعمل قناع ويجي على اوضه المطول، انا اشوفها ارجع قدامي ايه المال، ما دام الجن بيتشكل يقول لك انا جيت لها عشان مثلا جناحيتها ما لقيتش لها مش عارف ايه، يقول لك ايه وايه فيها، يعني يجي الجن يتشكل في حته لحمه وتسد الحكايه. الله، اذا هذا امر ممكن ما دام الجن بيتشكل. اذا المهم في القائم او الكلمات اللي تستخدمها عشان تسخر الايه، تسخر الجن. الجن لما جيب الحديث والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا طلع الجن وحبيت أن أربطه بسارية المسجد عشان يتفرج عليه صبيان المدينة، قال لك آه، لأنه هو مدام تصور بغير صورته حكمته الصورة. يعني لو تصور بصورة حجار ولا إنسان ومعك مسدس وضربته يموت، وهذا هو السبب والضمان اللي ربنا عمله للإنس من الجن، وإلا كانوا الجن الشياطين فزعوا الدنيا كلها، يقعدوا يعملوا لنا كل ساعة ويخلوا حياتنا كلها نكد. إنما هم فاهمين أنهم إذا تمثلوا بشيء مخيف لي الصورة تحكمهم، ولو تنبه الإنسان إلى أن الصورة حكمت يجي بدل ما يجري من البتاع ده يروح جايب مسدس ولا بتاعه ضربه ولا سيف وروح عنه، الصورة تحكم. الصورة لما تحكم يا دين ارحمنا من الايه. ولذلك يسموه الخناس، يسموه الايه، خناس، الوسواس الخناس، اللي يتنبه له يهرب منه، واللي يقبل عنه يهرب منه. ليه؟ ليه؟ لان فيه قانون هيحكمه ايضا، فده الضمان اللي ربنا عامله منه. اذا ما دام من الممكن أن يكون هذا، عنصر الشيء لا يتحكم فيه، وإنما يتحكم فيه خالق ذلك العنصر وقدرته. لو أنه بيعطي كل حاجة لا تؤهلها العناصر لكانت العناصر هي الحاكمة، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا تحكم العناصر، لا يستطيع أن يعطي للأدنى خصائص ومواصفات مين؟ ومواصفات الأقوى، وبعد ذلك يعطيها له، ولكن يقول لك دي فتنة هتستعملها هتزيدك طغيان، هتزيد الجبروت، لان تكافؤ الفرص هيختل، وانت اللي حكمك مع الكون اللي انت عايش فيه الفرص المتكافئه. يبقى اذا لا على هذا لا مانع ان يوجد السحر، لكن هل السحر يؤثر في حقائق؟ قال لك اهو ده بقى الكلام، هو لا يؤثر في حقائق الاشياء، ودي شرحناها في مساله قصه سيدنا ايه، سيدنا موسى
سيدنا موسى جاء بالمعجزة من نوع السحر لأن الجماعة بتوع فرعون سحرة. القرآن يروح مدي إشارات يقول لك إيه سحروا أعين الناس، لكن من السحر تخيل للرائي وحقيقة المرء واحدة كده، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، تخيل بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى لما حب يعمل بروفة لسيدنا موسى في العصا البروفة أمامه لأنه حيروح يواجه فرعون وهو ما يعرفش حاجة عن السحر، قال له لا اعمل البروفة دي قدامي زي ما بيجيب فريق الكرة وتقعد تمرنه، قال له ايه اللي بايدك دي؟ قال له عصا، قال له دي بتعمل كذا كذا، قال له القيها فالقاها بقى بقت حية. طبعا ما دام تبقى حية لازم ايه اللي فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ ليه؟ بده ربنا يدينا يقول ان موسى لما القى انا لم اعلمه سحرا وانما علمته قلب حقائق، فالحقائق في الحقيقة عنده صارت العصا حية، لكن الساحر ما تصيرش العصا امامه حية، فظل عصا والنظارة يرونها حية. فلا اذن فاوجس في نفسه خيفة موسى ادتنا اللقطة الطبيعية، ما دام اوجس في نفسه خيفة موسى يبقى ده مش من السحر، قلب لحقيقة الشيء. ولذلك لما راحوا جيكم فرعون وألقوا وإلى آخره، وبعدين موسى ألقى العصا قالوا آمنا بمين؟ برب موسى وهارون، برب هارون وموسى. عدوا موسى ليه؟ أم قالك لأن المسألة مش مسألة موسى، لأن موسى ساحر إحنا سحر، والساحر يرى الشيء على حقيقته، وإحنا لم نرى هذه العصا على حقيقتها، انقلبت في حقيقتها حية. يبقى إذن المسألة مش منه، المسألة دي من قوة ثانية تقدر تقلب الأمر. قالوا أمنا بربي هارون وموسى، انتقلوا نقلة كبيرة. طب ولماذا ليه ما قالوش زي ما قال إنه كبيركم الذي علمكم السحر؟ قالوا لك لأن دي مش من طريقتهم خالص، فلما تغيرت الحقيقة قال لك لا ده مش سحر، ده دي مسألة راجعة ثانية للقوة ممن يقلب الإيه؟ من يقلب الحقائق. إذن فالسحر تخيل فقط، تخيل، هذا التخيل يديك حقيقة على ان الشيء حقيقة، لكن اذا جيت لحقيقة الشيء تجده لم ايه؟ تجده لم يتغير. مسألة قضية اخرى لازم برضو نتعرض لها، وهو مسألة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الاعصم. المسألة وردة في البخاري، فلما ترد في البخاري بقى على العين والرأس. يوم يجوا الغيورين برضو الجماعة العقلانيين يقول لك لا كون النبي ينسحر دي مسألة يعني تشككنا في فيما جاء به، تشككنا فيما جاء به. نقول له تشككنا فيما جاء به إذا غيرت في طبيعة العقل، لأن مهمته من طبيعة العقل، وعمر سحر ما جه وأثر في طبيعة العقل إنما هو أثر في القوى الثانية. ولذلك سيدة عائشة بتقول حتى يخيلوا إلينا أنه فعل الشيء ولم يفعل، ولم يخيل له ما تحققش، يبقى ما تحققش. فبيقول لك ولماذا المسألة فيه تيجي كده؟ ليه؟ قام قال لك لأن كيد الكفار في النوعين، نوع أحيانا وده شأن القوم يواجهك، ونوع الاستتار وده شأن الضعيف، يعني التآمر ولا فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول الوسيلة اللي يقدروا يعملوها إن كانت بقوة التكافؤ مش هيجي، يعني قوة إنسان لإنسان مش هينتصر، وإن كان بوسائط ما عندهم ويقدروا يسحروا قوة تانية فأنا أستطيع أنني أقول للرسول عليها وعلى علاجها وأفضح شأنهم. يقوم فضح شأنهم لازم يكون له آثار، وإلا بقولوا لا والله إحنا ما سحرناش، لو لم يجز فيه السحر لقالوا ما حصلش اننا سحرنا، لكن لما يجي فيه شيء من التغير في ماديته وفي جسمه الى اخره ويفهم ويوثق ان حصل سحر، وبعد ذلك يكشفه السحر. انتم مش قلنا ان النبي لما كان بيجي ويقول حكم لا نص فيه بعد ذلك يعدله الله كذلك هنا ويبين له الله؟ يبقى اذا دي مساله ما تكتبش في العمليه دي. بقي شيء اخر وهو في السورة الثانية، احنا طولنا شوية علشان ان شاء الله عايزين نشوف الشوق على خير. في مسألة الحسد برضو وقفوا فيها، في مسألة ومن شر حاسد اذا حسد. قال لك الحسد ما هو؟ الحسد تمني زوال نعمة المحسود. تمني زوال نعمة المحسود ده له علاقة مادية بالعيب؟ أنك يوجد عميان مفسده، أم قالك ودي تيجي ازاي؟ ربنا يدي الواحد كده سلاحه، قل له الله، أم هو ربنا ما بديش واحد سلاحه بندقية وسيف ومش عارف ايه ويقدر يمكنه من واحد؟ ما الذي يحجب انسانا عنده كل انواع الاسلحة من ان يعتدي على غيره؟ ايه اللي حجزه عن هذا؟ لازم ايمانه بالمنهج. اذا فالإشان حتى في الفرص العادية بالفرص المادية بيبقى عنده قوة يستطيع ان يفتك بها كما يفتك الحسن. ومع ذلك في ناس بتستعملها وناس ما تستعملهاش، فما تقوليش ان هو امده به. زي ما امد القوي بكل طغيانه بكل اسباب الطغيان ولا يطغى، وامد واحد وبعدين يطغى. الله يقولك اذا هل الحسد ده متعلق بارادة الحاسد ولا امر قهر عنه؟ قال لك شهيد الحته بقى اللي قفل اللي فيها التكليف. لما الانسان يجي يحقد على ذي نعمه نقول الحقد ده اختياري ولا مكروه عليه مكره عليه؟ نقول له ما شك انه ما يحسدوش الا اذا كان الايمان عنده ضعيف، لانه فهم ان العطاء كله من الله يبقى ما يحسدش، لان اللي بيحسد اول ما بيعترض على الله. اذا فالمنهج الاساسي عند الانسان ان يمنعه من انه يحسد. الله. اذا لا بد في الحاسد من قصد الحسد. ولذلك طلب منا جميعا اننا حين نرى نعمة على نفسنا او على غيرنا ان نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اذا قيلت هذه عند كل نعمة لا يضر صاحبه لا حاسد ولا محسود. فالانسان الذي يرى نعمة على الغير وبدل هو بيتمنى في امنية نفسه انها تزول، يبقى كارثة ولا مش كارثة؟ يبقى اذا مش هيمنع نفسه من استعمال السلاح ضد، وهو ما شاء الله لا قوة الا بالله. لكن لو ان تكوينه انه اذا اتجه للشيء يضره وبعد ذلك عرف ذلك في نفسه، نقول له دي هتقع منه مرة واحدة. لكن اذا عرف نفسه وهم بيعرف نفسه وكان تقيا وكان مؤمنا، يوم بمجرد ما يشوف نعمة عند الغير يقول ما شاء الله ما قوة الا بالله. ما دام قال ما شاء الله لا قوة الا بالله زال من نفسه التمني. اذا في عنصرين اثنين، قوة طبيعية في الحاسد وشيء إرادي وهو أن يتمنى أن يضر. زي اللي عنده المسدس تمام، شيء مادي مسدس وبعد ذلك رغبة منه في استعماله، لكن قد يبقى عنده المسدس وما تكونش عنده رغبة في استعماله. فيبقى الحسد هو التمني، وبعد ذلك ما دام يتمنى زوال النعمة. طب اذا كان بتمني زوال النعمة دي وفي ايدك انك انت تفقد النعمة دي، شيء متمنيه وفي ايدك انك تخلص منه، تستعمله ولا لا تستعمله؟ يبقى اذا هيجي الحسد من عنصرين اثنين، العنصر الاول هو ان توجد عنده الطاقة، الصورة الثانية ان توجد عنده الارادة. تقول ليه ربنا عمل كده؟ اقول لك وليه ربنا بيعطي بعض الناس قوة مادية يستطيعون ان يضغوا بها؟ تلك هي الفتنة وذلك هو الابتلاء. وما دام الحق قد علمنا ان نستعيذ منه بهذه الاشياء، يبقى لا بد ان يكون لهذه الاشياء شر ولا بد ان يكون له ضرر. فهمناه او لم ايه؟ او لم نفهم. يجي اللي بينكر هذا يقول لك لا، ومن شر حاسد اذا حسد شره انه اذا حسد احتال وتآمر على ان يزيل عنك الايه؟ على ان يزيل عنك النعمة. والنفاثات في العقد ما همش هم اللي بيسحرهم، ما مين هم؟ قلت ما معنى العقد؟ الشيء المرتبط، فينفث في عقدة بين الزوجين، عقدة النكاح بينهم، يجي ينفث فيها سمه، يعني يعمل ايه عشان ايه؟ يحلها بايه؟ بالنميمة وبالوشاية وبالكيد والى اخره علشان يفسد. نقول له يا اخي غير هذا ثبت غير هذا. وما من إنسان إلا وفي محيطه أشياء من هذه. وما دام الحق سبحانه وتعالى قد علمنا أن نستعيد به من ذلك، يبقى معناه أنه شيء دقيق وشيء خفي وشيء لطيف لا يقع تحت دائرة احتياطنا، ولذلك فلا يعيذك منه إلا الله. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني معناه أنه أمر لا ينجيك منه إلا الرب. ولو أنها أمور تتعلق بمستويات القوانين المادية وإلى آخره لكان من الممكن أن يكون عند الإنسان ما يدفعه، أما أن يعلمنا الله لأنه لا يمكن شرع هذه الأشياء التي تحدث أثرا ضارا في النفس إلا الله، معناها أنها تعز على البشر. ولذلك قال لك في الظلام، الظلام اللي بيخفي الايه؟ اللي بيخفي الاشياء، وفي الوسوسة، والوسوسة هو الاحتيال والتلصص والتلطف على النفس البشرية حتى تقبل على الايه؟ حتى تقبل على الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسورة الإخلاص، وأن يقينا من المصائب بقوة قل أعوذ برب الفلق، وأن يقينا شر نفوسنا وشر الشيطان بحق قل أعوذ برب الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.